الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن كفر به وجحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى إسلامي إليها. كيف يفسرها الإسلام؟ نحن أيها الإخوة في بيت من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا ينبغي أن يطرح في بيوت الله إلا ما في الوحيين الكتاب والسنة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات الكريمة ورد قبلها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ونورها بالكواكب ونورها بالقرآن. فقرآنه نور، ونبيه نور، ودينه نور، وقد حجب عن خلقه بالنور. الله نور السماوات والأرض، إن أردت الحقيقة فالتمسها عند الله من خلال الوحي الكتاب والسنة. إن أردت حقيقة أي شيء، إن أردت سر أي شيء، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات، كصدره، كصدر الإنسان كمشكات فيها مصباح، شعلة الإيمان. المصباح في زجاجة، القلب الذي في الصدر. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. من أوجه التفاسير الشجرة المباركة هي الوحي، وهناك تفسير آخر هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا الوحي وبينه للناس. وكأن الله عز وجل علم أن سيكون العالم شرقاً وغرباً، شرق فيه قهر وغرب فيه خلاف، شرق يدعم الجماعة على حساب الفرد فيما مضى، وغرب يدعم الفرد على حساب الجماعة. هذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية، بل علوية من عند خالق الكون. لا يصح أن تقول في الإسلام ديمقراطية. الإسلام هو الإسلام، والشرع هو الشرع، لا يوازن منهج الله بمناهج الأرض إطلاقاً. شيء نسيج وحده، شيء متميز، لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قال العلماء: نور الوحي على نور العقل، ونور الفطرة على نور القرآن الكريم. التطابق العجيب بين الوحيين، النقل الصحيح، وبين العقل الصريح، وبين الفطرة السليمة، وبين الواقع الموضوعي. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين نعلق في بيوت هنا؟ قال علماء التفسير: يوقد من شجرة مباركة في بيوت. إن أردت الحقيقة الخالصة، إن أردت الحق الذي لا يقبل التبديل ولا التعديل ولا الحذف ولا الإضافة، تجدها في بيوت الله، لأن بيوت الله يذكر فيها اسمه بإذنه. إذا أذن الله لهذه البيوت أن يذكر فيها اسمه، عندئذ يأذن لمن في الأرض أن يأذنوا، وإذا لم يأذن الله في عليائه أن يذكر اسمه في بيت، لم يأذن أهل الأرض كلهم لهذا الإنسان أن يتكلم كلمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي موضوع ساخن، أي موضوع ملتهب، يجب أن تبحث عن سره في الوحيين. ألم يقل الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أيها الإخوة الكرام، حينما يعاني مجتمع ما من مشكلات، لا يتفاوت الناس أبداً في معرفة وقوع هذه المشكلة وفي معرفة حجمها، لأن الأخبار المسموعة والمرئية تطلعهم على أدق التفاصيل. الاختلاف ليس في وقوعها أو عدم وقوعها، ولا في حجمها الكبير أو في حجمها الصغير، هذا شيء مقطوع به، لأن الأرض أصبحت غرفة واحدة. قالوا: كانت قرية صغيرة فأصبحت بيتاً، الآن الأرض غرفة واحدة. ما يحدث في أقصى المشرق يصلك في ثوان معدودات بتفاصيله، ولكن أين نختلف؟ نحن لا نختلف في مصداقية وقوع الحدث أو لا، ولكن الناس يختلفون في تحليل هذه الحوادث وإرجاعها إلى أسبابها الحقيقية. الناس كيف يواجهون هذه المشكلة؟ لا بد من أن يعيدوها إلى أسبابها. أيها الإخوة، إرجاع المشكلة إلى أسبابها ثم محاولة إزالة هذه الأسباب هو أهم عمل يجب أن يفعله المسلمون اليوم. هناك مشكلات تحيط بهم لا عد لها، كل مشكلة لها سبب. نظام السببية نظام اعتمده الله عز وجل أصلاً من أصول خلقه، وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. كل مهمة المؤمن أن يرجع مشكلة يعاني منها، كبيرة أو صغيرة، فردية أو جماعية، إلى أسبابها الحقيقية، ومحاولته الناجحة أن يزيل الأسباب حتى تزول المشكلة. أيها الإخوة الكرام، منابر البوح والإعلام عديدة جداً، لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أرجعنا مشكلة ضعف المسلمين إلى الاستعمار، هذا تحليل غير دقيق، بل إن علة الاستعمار علة في علم المناطق ليست كافية. ما كل شيء يعزى للاستعمار، هناك بلاد عمرها الحضاري كعمرنا وقد تجاوزت هذه المشكلة. لو عزونا هذه المشكلة، مشكلة ضعف المسلمين، إلى الصهيونية، أيضاً هذا تحليل غير دقيق، وهذا السبب غير كافٍ. البطولة أن نعيد المشكلة إلى سببها الحقيقي الذي جاء به الوحي. إن عرفنا السبب الحقيقي وجهدنا في إزالة السبب كرمنا الله جل جلاله بإزاحة هذا الكابوس. أيها الإخوة الكرام، لو أن الله خلق أقوياء وضعفاء، أليس هناك سؤال كبير؟ يا رب، لما قويتهم وأضعفتنا؟ لو رجعنا إلى كتاب الله، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين التطمين؟ والله ترون بأعينكم لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده محققة، بل إن الله عز وجل حينما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الوعد بيوم الدين جاءت عبارته في القرآن الكريم بفعل ماض أتى، وكأنه قد أتى. وحينما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل رأيتم ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ قال علماء التفسير: ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته. أنت مع كلام خالق الكون، يعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض ثم لا يستخلفهم، يعد الله المؤمنين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم لا يمكن لهم هذا الدين، يعد الله المؤمنين أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ثم يخيفهم. ينبغي أن نفهم كلام الله من دفته إلى دفته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي شهوة يتبعها الإنسان لا ترضي الله عز وجل تسقطه من عين الله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة الكرام، الجواب: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، يعني تفريغها من مضمونها، يعني ألا تستقيم قبلها، ألا تلتزم منهج الله عز وجل. تصلي وأنت لا تصلي، تصلي وأنت محجوب عن الله، لأن الفعل الذي يناقض منهج الله عز وجل هو حجاب بينك وبين الله. إضاعة الصلاة لا يعني تركها. من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو فهم الدين. الدين التزام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. أيها الإخوة الكرام، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. لكن هل وقفتم عند هذه الآية بتأمل بسيط؟ أي دين وعد الله أن يمكنه؟ الدين الذي يرتضيه لنا. فإن لم يمكننا فالجواب القطعي أن الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا، وهذا هو السبب الذي نرى أن الله لا ينصرنا به. الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا، لم يرتضي الله لنا دين مظاهر ودين ألقاب ودين مديح ودين طرب ودين ولائم ودين مؤتمرات ودين عبادات شعائرية ودين بناء مساجد مزخرفة. الله عز وجل أراد ديناً، أراد الدين منهجاً لحياتنا. إذا كانت عبادتنا في واد وحياتنا في واد آخر، إذا كانت بيوتنا ليست إسلامية وأعمالنا ليست إسلامية وكسب مالنا ليس شرعياً وإنفاق مالنا ليس شرعياً وعلاقاتنا الاجتماعية ليست شرعية وحلنا وترحالنا ليس شرعياً وأفراحنا ومآسينا ليست شرعية، هذا الدين الذي نحن عليه لم يرتضه الله لنا، لذلك تعطلت وعود الله من أن تتحقق. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. هناك غلو في الدين، إما تقصيراً أو مبالغة، هناك تقصير عن تطبيق النص أو تجاوز للنص، وكلا الحالين خطير في الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو في الدين مصيبة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، لا تأخذ فرعاً بسيطاً وتجعله الدين كله وتقاتل من أجله، لا تسفه من حولك، أنت واحد من المؤمنين، أنت جندي من جنود الإيمان، الدين كالهواء لا يستطيع أحد أن يحتكره، ولا جهة ولا بلد ولا مصر ولا عصر ولا مذهب ولا طائفة ولا ملة، هذا الدين كالهواء، لا تغلو في دينكم، لا تتوهمن أن الله لك وحدك وأن الله لجماعتك فقط، الله لكل عباده. هؤلاء الذين غالوا في الدين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يجرون النصوص إلى صالحهم، يؤولونها تأويلاً لمصلحتهم. هؤلاء الذين غالوا في الدين أبعدوا الناس عن حقيقة الدين. هؤلاء تعصبوا، هؤلاء انتماؤهم ليس لمجموع المؤمنين. شيء آخر، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هناك مبطلون، هناك أعداء للدين ألداء تزيوا بزي الدين. نخشى على الدين لا من أعدائه، أعداؤه منكشفون لنا، ولكن نخشى على الدين من أدعيائه، نخشى على الدين ممن يفجره من داخله، نخشى على الدين ممن يتزيى بزي الدين وهو يعمل خلاف الدين، نخشى على الدين ممن يحاول أن يميعه، ممن يحاول أن يعطي فتوى لكل معصية على الإطلاق. انتهى الدين حينما تنتهي مبادئه القويمة وقيمه الأخلاقية. أيها الإخوة الكرام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والجاهلون لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وقد صنف الله المعاصي تصنيفاً تصاعدياً، ذكر الإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هناك من يقول على الله ما لا يعلم، وهناك من يفجر الدين من داخله، وهناك من يغالي. هؤلاء الثلاثة أبعدوا الناس عن حقيقة الدين. الدين مظهر وليس مخبراً، الدين شكل وليس مضموناً، الدين محتوي وليس محتواً. أيها الإخوة الكرام، وتحت اسم التجديد في الدين يذوب الدين، وتحت اسم التجديد في الدين نخرج عن أصول الدين، وتحت اسم التجديد في الدين نبيح كل المحرمات، وتحت اسم التجديد في الدين نبالغ بكل الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. ما هو التجديد؟ كلمة براقة، كلمة لها وهج. تجديد، الإنسان يحب الجدة. التجديد في الدين لا يمكن أن يزيد عن هذه المقولة، أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، لأن الدين دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمام عددي والكمال نوعي، فعدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وطريقة المعالجة كاملة نوعاً. مجرد أن تضيف على الدين شيئاً أنت تتهمه بالنقص. إنه دين الله لا يضل ربي ولا ينسى، لمجرد أن تحذف منه شيئاً أنت اتهمته بالزيادة. لذلك لا يفهم التجديد في الدين إلا أن تزيل ما علق به مما ليس منه، أما أن نفهمه تحليل محرم وتحريم محلل وفهم الأمور بخلاف منهج الله عز وجل، هذا ليس تجديداً ولكنه تهديم. وأقول مرة ثانية، لا نخشى على الدين من أعدائه بل نخشى من أدعيائه. أيها الإخوة الكرام، العامل الحاسم، العامل الحاسم الوحيد من خلال الكتاب والسنة في النصر هو الله عز وجل. يقول أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد، ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. القرآن الكريم وحي الله، كلام خالق الأكوان، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يقول وما النصر إلا من عند الله. هذه الآية ينبغي أن تدخل في تركيب دمائنا، ينبغي أن تكون خلية بين خلايا أجسامنا. وما النصر إلا من عند الله. طيب، العامل الوحيد الحاسم في النصر هو الله. هل لهذا النصر قواعد؟ قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دينه ينصركم، إن تعزوا كتابه ينصركم، إن تعزوا سنة نبيه ينصركم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النصر الحاسم بيد الله، وهذا النصر له قواعد. الله عز وجل يتعامل معنا بمنهج، بقواعد، بمبادئ. يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، أنشأ الله لنا حقا عليه، أنشأ الله لنا حقا عليه. كن مؤمنا كما يريد الله عز وجل وخذ النصر. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لا ينبغي أن نتوهم النصر من شرق أو غرب، ولا من شمال ولا من جنوب، ولا من سلاح ولا من شيء، إلا أن ننتظر النصر من الله عز وجل، وأن نكون له كما نريد. أيها الإخوة الكرام، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. أي إيمان هذا؟ هناك دائرة واسعة جداً، كل من في داخلها فهو مؤمن، وإبليس في داخلها. ألم يقل ربي فبعزتك؟ ألم يقل أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ألم يقل خلقتني؟ آمن بالله خالقاً، وآمن باليوم الآخر، وآمن بالله عزيزاً، وآمن به رباً. كل إنسان قال الله خالق السماوات والأرض هذا مؤمن. هل هذا الإيمان يجدي؟ لا والله. هل هذا الإيمان منجي؟ لا والله. هل هذا الإيمان يعد سبباً للنصر؟ لا والله. هذا إيمان لا يقدم ولا يؤخر. لكن ضمن هذه الدائرة الكبيرة جداً دائرة أصغر منها، الذي حمله إيمانه على طاعة الله، الذي حمله إيمانه على طاعة الله، هذا ضمن الدائرة الثانية. هذا الإيمان ينجي، هذا الإيمان يعد سبباً للنصر، هذا الإيمان يمكن أن ترى أثره في حياتك اليومية. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لذلك أيها الإخوة، إذا قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي إن كنا في الدائرة الثانية، إن حملنا إيماننا على طاعة الله، إن كنا ملتزمين بمنهج الله، إن كان بيتنا إسلامياً، خروج زوجاتنا وبناتنا إسلامي، كسبنا للمال إسلامي، إنفاقنا للمال إسلامي، أفراحنا إسلامية، أتراحنا إسلامية، إقامتنا إسلامية، سفرنا إسلامي، إذا طبقنا منهج الله التفصيلي في حياتنا نحن في الدائرة الثانية. هذا هو الإيمان الذي عناه الله بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، دققوا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معنى ذلك أن إيمانكم ليس كافياً، إيمانكم ليس منجياً، إيمانكم لا يكون سبباً للنصر. ما دام النصر من عند الله حصراً، وما دام هذا النصر له أسباب في متناول أيدينا. شيء آخر، أول شرط الإيمان شرط لازم غير كافي، الشرط الثاني الإعداد شرط لازم غير كافي. نعد ولا نؤمن لا ننتصر، نؤمن ولا نعد لا ننتصر. ينبغي أن نؤمن الإيمان الذي أراده الله، وهذا الإيمان يحملنا على طاعة الله، وأن نعد القوة المتاحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيها الإخوة الكرام، ما استطعتم تعني استنفاد القوة، أن نعد لهم كل شيء، أن نعد لهم أشياء مادية وأشياء معرفية وأشياء علمية وأشياء أخلاقية. لما جاء ابن رواحة إلى اليهود ليقيم تمرهم، أغروه بحلي نسائهم لعله يقلل التقييم، قال جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. أيها الإخوة، إن آمنا الإيمان الذي يحملنا على الطاعة، ثم أعددنا الإعداد المتاح لنا، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من ألا ننتصر على أعدائنا، مهما تفوقوا في أسلحتهم، مهما تفوقوا في دعمهم. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هم يريدون إفقارنا، يريدون نهب ثرواتنا، يريدون أخذ مائنا، يريدون تشريد شبابنا، يريدون أن نعيش الكفاف، أن نكون في خدمتهم، أن تكون بلادنا أسواقاً لهم. هذا مكرهم، يريدوننا أن نكون تحت رحمتهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة الكرام، تحدي الإفقار يجب أن نقابله بعد الإيمان بالله، وبعد الإعداد الكافي، الإعداد المتاح أن نكسب المال الحلال ونحل به مشكلات المسلمين. وقد يكون مكرهم الإضلال، تأصيل الدين وفق قواعده الصحيحة، وتعزيز القيم الإسلامية ونشرها والدعوة إليها حتى تحاصر الباطل أو تحاصر تأويل الجاهلين أو تحريف الغالين أو انتحال المبطلين، هو الحل الأمثل. أن ندعو إلى الله، أن نبين قواعد الدين، أن نبين أصول الدين، أن نبين مناهج الدين، أن نبين قيم هذا الإسلام العظيم. أيضاً هذا رد على الإضلال. أما إذا أفسدونا عن طريق الغزو الثقافي، ماذا نعمل؟ ينبغي أن نرتاد بيوت الله، ينبغي أن نأوي إلى الكهف، وكهفنا بيتنا ومسجدنا، لنبتعد عن تيارات الرذيلة والإباحية. ينبغي أن نبتعد عن كل مكان مشبوه، وعن كل مقصف فيه نساء كاسيات عاريات، وعن كل عمل فني يثير فينا الغرائز. ينبغي أن نبتعد عن مجتمعاتهم، وعن أماكن لهوهم، وعن فنونهم التي لا ترضي الله عز وجل. الغرب حاربنا بالمرأة، فغدا كل بيت نادياً ليلياً. أيها الإخوة، لذلك مكر الإفساد يحتاج إلى أن نؤوي إلى الكهف، وكهفنا بيتنا ومسجدنا وتلاوة قرآننا وقراءة سنة نبينا، وأن نكون في الجماعة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما حينما يتحدوننا بالإذلال، ينبغي أن نضع كل شيء تحت أقدامنا في سبيل كرامتنا وفي سبيل اعتزازنا بديننا. سيدنا عمر حينما قال لجبلة أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشمن الآن أنفك. ملك وتنال ما فعلته كفك، قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية، قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني، قال عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. إن أرادوا إفقارنا ينبغي أن نكسب المال الحلال لنحل به مشكلات المسلمين وما أكثرها. إن أرادوا إضلالنا ينبغي أن نؤصل قواعد الدين وأن نعزز قيم المسلمين. وإن أرادوا إفسادنا ينبغي أن نأوي إلى مساجدنا، لا إلى الملاهي والحانات، ولا إلى الأعمال الفنية التي تحيل الإنسان ثوراً هائجاً. وإذا أرادوا إذلالنا ينبغي أن نضع مصالحنا تحت أقدامنا في سبيل كرامتنا. وإن أرادوا اجتياح أرضنا كما يفعلون في فلسطين، يهدمون البيوت ويقتلعون الأشجار ويقتلون الأطفال، ماذا نفعل؟ ينبغي أن نجاهد في سبيل الله. ولكن أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذين الحديثين. قد يقول قائل: إن لم يتح لنا الجهاد ماذا نعمل؟ نقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازياً فقد غزا تماماً، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. قضية سهلة، إن لم يتح لك أن تغزو وأن تحارب وأن تقاوم، ادعم هؤلاء الأبطال بمالك، فهذا كالغزو في سبيل الله. إن لم يتح لك أن تكون غازياً فرع أهل هذا الذي غزا. من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا، ومن جهز غازياً فقد غزا. نحن مدعوون أيها الإخوة للتبرع للانتفاضة، فحينما يدفع الإنسان بعض ماله هؤلاء الجرحى وهؤلاء القتلى وهذه البيوت التي هدمت وتلك الأشجار التي قلعت وهذا الفقر المدقع وقد صمدوا سنوات ثلاثة ما معهم إلا الحجارة وبعض السلاح الخفيف أمام أكبر ترسانة في الشرق الأوسط، تقهرهم وتذلهم وتريد أن تنهي هذه الانتفاضة، والانتفاضة متأججة. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يدفعون دماءهم في سبيل قضيتهم، ألا يجدر بنا أن ندفع بعض أموالنا إليهم؟ ألا يجدر بنا أن نواسي أطفالهم من بعدهم؟ أن نواسي أراملهم من بعدهم؟ ألا ينبغي أن نمدهم بالمال؟ فلعل الله سبحانه وتعالى ينصرهم، وقد يخلق من الضعف قوة، وقد ينصرهم نصراً تفضلياً أو استحقاقياً. أيها الإخوة الكرام، إن لم يتح لنا أن نجاهد فلنجهز غازياً، إن لم يتح لنا أن نقاوم فلنجهز مقاوماً، إن لم يتح لنا أن نجاهد فلنخلف غازياً في أهله بخير. وأرجو الله سبحانه وتعالى، واليوم في جميع مساجد القطر تجمع التبرعات من أجل الانتفاضة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن. هناك قاعدة أصولية تفيدنا جداً، تقول هذه القاعدة: لا عبرة بدلالة الحال أمام التصريح. يعني دخلت إلى بيت صديق لك، رأيت في غرفة الضيوف إبريقاً من الماء الصافي العذب الزلال، استنبطت من رؤيته أنه ماء للشرب، ماء طاهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. فجاء صاحب البيت وقال: إياك أن تشرب من هذا الإناء، فهو ماء نجس، لقد كانت يد ابني ملوثة فوضعها في إبريق الماء. كل استنباطاتك الخاصة سقطت أمام تصريح صاحب البيت. الآن لو أنك أعملت عقلك في كل شيء واستنبطت ملايين المعلومات أمام تصريح الله عز وجل في القرآن الكريم ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. فسر ما شئت، هذا هو القرآن الكريم، هذا هو كلام خالق الأكوان. أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يعطون الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة: أناس عندهم بساتين وعندهم محاصيل وعندهم غلات وفيرة، وكانوا أشحة، أرادوا أن يمسكوا هذا عن الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك في الليل صقيع، فأصبحت كالصريم. تنادوا مصبحين، وصلوا إلى مزارعهم، ليست هي، أين الثمار؟ من قطفها؟ إنا لضالون. ثم تأكدوا أنها مزارعهم، قال بل نحن محرومون. ثم ذكرهم أقربهم إلى الله عز وجل، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هذه القصة قلبت إلى قانون، قال كذلك العذاب. يعني يا عبادي، أي عذاب أسوقه لخلقي من آدم إلى يوم القيامة؟ كهذه القصة، كهذه القصة. فاستنبط ما شئت، وفسر المصائب ما شئت، أعطيها مليون تحليل ومليون زاوية، هذا هو تصريح الله عز وجل في قرآنه الكريم. هذه آية محكمة، كذلك العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، الصواعق أو الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. إنها معالجة إلهية. لا تنسى هذه الآية الكريمة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، الدنيا دار عمل وليست دار جزاء. من الممكن أن تكون من أقرب الناس إلى الله وعندك بعض المصائب، ومن الممكن أن تكون سليماً معافاً غنياً قوياً جميلاً ولست عند الله بمكان. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أيها الإخوة، حينما أقول في قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قد يقول قائل: والله أعرف نفسي مستقيماً استقامة نادرة، ومع ذلك تأتيني المصائب. مبدئياً، ما كل ذنب ظاهر، هناك ذنب باطن. يعني هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم، هم مع النبي وهم في الجهاد، ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق، حينما قالوا في أنفسهم: لن نغلب من قلة، نحن أقوياء، نحن كثر، هذا ذنب باطن ليس ذنباً ظاهراً. ما عصوا ربهم بجوارحهم، ولكن قلوبهم حدثتهم أنهم أقوياء وأنهم كثر. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أيها الإخوة الكرام، ولو وجدت نفسك مستقيما على أمر الله فيما تعلم، ولو وجدت أخاك مستقيما على أمر الله فيما يعلم، يجب أن تعلم أن هناك ذنوبا باطنة قد تكون أخطر من الظاهرة، لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه، ولكن الذنب الباطن خطير جداً، إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه. لذلك الكبائر الباطنة أشد فتكاً في إيمان المؤمن من الكبائر الظاهرة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة. المصائب كالمكابح في المركبة، لا بد منها. هل تستطيع أن تسير بمركبتك متراً واحداً بلا مكباح؟ هلاك محقق. وكذلك المصائب، مع أن الله خلقك للسعادة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة، ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس، تلفت نظر الإنسان، يعني درس عملي، هناك درس نظري. وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية. الدعوة البيانية يسمعك حديثاً، يسمعك آية، يسمعك خطبة، تقرأ كتاباً، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة، دعوة بيانية وأنت معافى صحيح. فإن لم تستجب فلا بد من التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم تستجب خضعت لمرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي. فإن لم تشكر لم يبق إلا القصم. أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة، بدءاً من الهدى البياني، مروراً بالتأديب التربوي، ثم بالإكرام الاستدراجي، ثم بالقصم. أيها الإخوة الأحباب، ما كل مذنب يعاقب في الدنيا، وما كل محسن يكافأ في الدنيا، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعاً لبقية المذنبين، ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعاً لبقية المحسنين، ولكن الفوز الحقيقي، النجاح الحقيقي، التفوق الحقيقي، الكسب الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن وحدث ما شئت، ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدوداً في الدنيا. هذا ليس عطاء خالق الأكوان، عطاء الله أبدي سرمدي. فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. معنى آخر أيها الإخوة، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جيد، أجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعذبكم الباء باء السبب، بسبب ذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن تكلموا عن أنفسكم ما شئتم، الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو أن الله قبل دعواهم، لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم أبدا، لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبهم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه. طبعاً هناك آية أوضح من ذلك، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حياة النبي بين أصحابه انتهت، ارتقى إلى الرفيق الأعلى، كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنا؟ قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات مصائبهم مطبقون سنتك يا محمد، فما كان الله ليعذبهم. يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي، لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعان كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا؟ إذاً معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. وإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى، كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته، وكيف عامل زوجاته، وكيف عامل جيرانه، وكيف عامل أصحابه، وكيف كان في سلمه وفي حربه، وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده؟ إذاً معرفة سيرة النبي فرض عين. كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجوب. يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذاً وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده أن يعبدوه. وحينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من عبادة غير الله، وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله، وبرئ من الحب مع الله بل ينبغي أن يحب في الله، هذا هو القلب السليم. فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً. ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله؟ لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقاً عليه ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح؟ ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمناً وسلاماً ورضاً وثقة بالله عز وجل؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. من منا يحب العذاب؟ من منا يحب مرضاً عضالاً؟ من منا يحب فقراً مدقعاً؟ من منا يحب ذلاً مهيناً؟ من منا يحب قهراً من إنسان يأكل ويشرب مثلنا؟ من؟ ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة والسعادة، إلا أنه أخطأ طريقهما. لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة العلم فقط، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة، أكبر مشكلة تواجه الإنسان أن يكون بعيداً عن الله، غافلاً عن سر وجوده، عن غاية وجوده، غافلاً عن المهمة التي أنيطت به، عن الرسالة التي ينبغي أن يحملها، أن يكون غافلاً عن الدهر الآخرة، أن يكون غافلاً عن أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا جيء به إليها كي يدفع ثمن الجنة، فغفل عن الجنة وانغمس في ملذاتها، وعندما جاءه ملك الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، قال كلا. أيها الإخوة، أخطر شيء يواجهه الإنسان أن يكتشف الحقيقة بعد فوات الأوان، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة، الذي غفل عن الله يتمتع كما تتمتع الأنعام والنار مثواً لهم. الغافل عن الله إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، الغافل عن الله كأنهم خشب مسندة، الغافل عن الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها الإخوة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدق شيء في موضوع التوبة أنك ينبغي أن تعرف سر وجودك في الدنيا، إن عرفت سر وجودك صح عملك، وإن صح عملك سلمت وسعدت، والسلامة والسعادة مطلب ثابت لكل إنسان على وجه الأرض، السلامة والسعادة. والذي يشقي الإنسان هو الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآية الدقيقة جداً التي تبين علة وجودك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كما تعلمون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلاً وتذكروني كثيراً وتسبحوني بكرة وأصيلاً. خلقك له. النبات، الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، وأنت لمن؟ أنت للواحد الديان. أيها الإخوة، حينما تختار الدنيا
تلغي إنسانيتك، حينما تختار الدنيا تلغي المهمة التي أنيطت بك. فلذلك أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك وعلة وجودك، وأن تعرف أنك مخلوق للجنة، عندئذ تسعى إليها. ابن آدم، خلقت لك ما في السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، ما من سعادة تغمر قلب الإنسان حينما يدركها كالسعادة التي تغمر قلبه حينما يتوب. والله كأن جبالاً أزيحت عن صدره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائباً غفرتها لك ولا أبالي. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أيها الإخوة الكرام، هناك نقطة دقيقة تتضح من خلال هذه الآية. قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. ماذا تعني كلمة جميعًا؟ للتوضيح، لك 50 صديق ومعك هاتف جوال، وال50 صديق ليس معهم هذا الهاتف، ما قيمة هاتفك؟ لا قيمة له. أما حينما يكون مع 50 صديق هواتف جوالي كما هو معك، تشعر بقيمة هذا الهاتف. أنت بإمكانك أن تتصل مع كل واحد منهم في أي لحظة. نحن ماذا يحصل؟ إذا الإنسان تاب وحده نافذ ينجو، لكن لا تقطف ثمار هذا الدين. يعني اجلس في مكان جميع النساء محجبات، تعرف ما معنى الحجاب، ما معنى أن الإنسان ينصرف إلى عمله، والطالب إلى دراسته، والتاجر إلى تجارته، والموظف إلى عمله. حينما ينصرف الناس إلى بناء أمتهم ترقى الأمة. أما إذا أشغلناهم بالجنس صباحاً ومساءً وظهراً وعصراً وليلاً، وفي أثناء العمل في جنس، ما الذي يحصل؟ تفسد الحياة. فلذلك وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أحياناً هناك من يكون في بيئة فيها تفلت شديد، ويستقيم وله أجر كبير وينجو عند الله، ولكن لا يقصف المجتمع ثمار التوبة الجماعية. التوبة الجماعية أن الناس صادقون، أن الناس أمناء، أن الناس طيبون، أن الناس منصفون، لا يغدرون. العيش في هالمجتمع شيء جميل جداً. لذلك قيل: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. أيها الإخوة، وتوبوا إلى الله جميعاً أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، والمؤمن كثير التوبة. يعني كمنهج للنبي الكريم يأمرنا أن نأخذ به: إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، عن كل خاطر، عن كل شيء، عن كل. فالله عز وجل تواب رحيم، بل يحب التوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل ينتظرنا أن نتوب إليه، بل إن بعضهم قال ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا.
لماذا قال عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغياً كانت تمشي في الطريق فرأت كلباً يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، نزلت البئر وملأت خفها ماء وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. الإنسان يقرأ هذا الحديث يقع في حيرة، يعني معقول إسقاء كلب سبب للمغفرة؟ بعضهم قال إن هذا الكلب في الصحراء لا صاحب له، لا تنتظر من صاحبه أن يشكرها، وهذا الكلب لا يمكن أن يقدم لها شيئا مقابل هذه الخدمة، لا الكلب بإمكانه أن يجزيها على عملها، ولا صاحب الكلب وليس موجودا، ولا أحد يراها حتى تشعر أنه عملت عمل عظيم الناس أثنوا عليها. كل عوامل الشرك منفية بالعمل، لا ليس هناك أناس يراقبونها حتى تزهو أمامهم بهذا العمل، لك المحسن الكبير أولاك صاحب لهذا الكلب يشكرها على عملها ويعطيها مكافأة نظيرة إنقاذها هذا الكلب، ولا الكلب قادر على أن يعطيها شيئا، لكنها سقطت ابتغاء وجه الله فاستحقت المغفرة. فالإنسان إذا أخلص بعمله الله عز وجل يجزيه، يكفيك أن الله يراقبك، يكفيك أن الله مطلع على سريرتك، يكفيك أنك بعين الله، يكفيك أن كل كلمة تقولها الله عز وجل يراقبها، إن ربك لبالمرصاد. هل أنت صادق بها؟ هل أنت مخلص لها؟ يعني الطبيب المريض هل يحتاج إلى تخفيق قلب فعلا؟ هو لا يعرف، أي شيء تقوله له يصدق، تخفيق تخفيق، هل هو بحاجة إليه؟ أم أنك تريد أن ترفع من أجرك مثلا؟ هذه الدعوة يعني مقطوع بنجاحها أم أن الأمل ضعيف؟ إذا كان الأمل ضعيف كيف تقول للموكل مضمونة 100%؟ كيف؟ الله عز وجل بالمرصاد. لو انضبط الناس هذا الانضباط أيها الإخوة لكنا في حال غير هذا الحال، كنا في حال من الوئام، من المحبة، من الثقة. والله الحياة بين المؤمنين سعادة كبيرة جدا، أولا في ثقة ترتاح، إذا ما في ثقة معركة بالصيف، الشراء معركة، البيع معركة، كل شيء في لهم، كل شيء في مطب، ما تعرف إن اشتريت خايف، إن بعت خايف، إن تعاقدت خايف. هذا الخوف الذي يأكل القلوب سببه عدم الثقة، وعدم الثقة من عدم الإيمان. أما لو أنه كل إنسان راقب الله عز وجل، القصة التي أقولها آلاف المرات، هذا الذي سأله عمر رضي الله عنه أو ابن عمر كما تروى الكتب، بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يعني إنسان يصدق الله يخليه فقير، إنسان ما يغش أبداً، ما يتكلم كلمة. ابي صديق عنده قطعة تبديل للسيارة 5 سنوات ما باعت معه، غالية كثير، فجاءه شخص يطلبها، قال لي وأنا على السلم سألني أصلية؟ هي مو أصلية، 5 سنوات ما كانت تنباع معه وثمنها كبير، قال له مو أصلية، قال له نزلها. كلمة لو قال له أصلية البيع حرام. يجب ألا تخاف في الله لومة لائم. هذا المؤمن، حكيت مرة قصة أحد إخواننا، قال لي أنا بلف محركات قبل ما أعرف الله عز وجل، أيام بلاقي المحرك أجرته 5000 ليرة، بفتحه مقطوع خط فيه، بلحمه بالكاوي 5 دقائق، بيجي بعد أسبوع بقول له كان محروق بقول له يا باخذ 5000. قال لي بعد ما عرفت الله، قال له 25 ليرة فقط، ما بيقدر لأنه ما لفه، بس هو هذا لا يعلم. يعني إذا كان في إيمان حقيقي تجد الاستقامة والخوف من الله شيء مبهر مبهر. إنسان مثلا بيبيع بناية من 12 سنة وما تطورت، وبيعرضوا عليه أصحاب البيوت كل واحد مليون بتطوب لنا، شارية 38 إنش صار حقها 12 مليون، بعد ما صار في إمكان يطوب ما بياخد قرش، أخذ حقي وما لي عندكم شيء أبدا، تفضلوا طوب لكم كلياتكم. هذا المؤمن. هلأ تلاقي ألف إنسان يقول لك ادفع مليون لطوب لك، أخذ حق البيت كامله سابقا. الدين ليس بالصلاة فقط وليس بالصيام فقط، الدين بالمعاملة، الدين بالالتزام بالاستقامة. لما أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله ظهر الإسلام صارخا في سلوكهم فتحوا العالمين، فلما انكمش الإسلام إلى عبادات تؤدى أداء أجوفا أصبحنا مقهورين. أصبح المليار ومئتين مليون لا يزنون في ميزان القوى قشة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يعبدونني. فيا أخوان الكرام، من أجل أن نوفر الوقت وأن نكسب الحياة، القضية في الدين ليس لمن سبق، لا لمن له في المسجد 10 سنوات، لا، لمن سبق، لا لمن سبق، لمن صدق، لمن صدق في معاملة الله عز وجل. وأنت كلما بالغت في استقامتك على أمر الله أراك الله من آياته الشيء الكثير، أراك الله من آياته ما يبهر وما يدهش. إذن الآية الكريمة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كله مسجل أبدا. والمفاجأة التي تصعق يوم القيامة، يقول ما لنا ولهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الإيمان في أشخاص يصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي، بس إنه في ملكين كل شيء مسجل بأدق التفاصيل ما له أغضاي، من ضعف إيمانه، من ضعف الإيمان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مسجل. يعني إذا علمت أن الله يعلم ما في مشكلة إطلاقا، حلت كل مشكلاتك إذا علمت أن الله يعلم. بل إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل أن تعلم أن الله يعلم. والدليل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا علة الخلق، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الأخ الكريم، لن تستقيم على أمر الله إلا إذا علمت أن الله يعلم وسيحاسب، يعلم وسيحاسب وأنت في قبضته. إذا أيقنت أنه يعلم وأنت في قبضته وسيحاسب، الاستقامة حتمية، لأنك تستقيم مع إنسان حتما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب، وأقوى منك، أقوى منك ويعلم وسيحاسب، تستقيم على أمره وهو من جنسك، ضعيف مثلك، ضعيف مثلك. الآن أيها الإخوة، تصور 5000 مليون من البشر لهم نحل، لهم ملل، لهم أجناس، لهم أعراق، لهم منابت، لهم ثقافات، لهم مناهل. لو أردنا أن نقسم البشرية كم قسم تقسم؟ يقول لك العنصر السامي والعنصر الآري والعنصر الأنجلوسكسوني والعنصر الأبيض والملونين وشمال الكرة الغني وجنوب الفقير، وشرق الذي يؤمن بالمجتمع وغرب الذي يؤمن بالإنسان. كم تقسيم فيه؟ وكل عرق أقسام لا تعد ولا تحصى، وكل قسم طوائف، وكل طائفة مذاهب، وكل مذهب شعب، وكل شعب قبائل، وكل قبيلة عشائر، وكل عشائر أسر. كم تقسيم فيه؟ التقسيمات التي في الأرض لا تعد ولا تحصى. كم مذهب، كم اتجاه، كم مشرب، كم منزع، كم نزعة، كم مبدأ، شيء لا يعد. كل هؤلاء البشر على اختلاف نحلهم ومللهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسابهم وأصولهم وفروعهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وعقائدهم وأحزابهم وطوائفهم ومذاهبهم وعشائرهم وقبائلهم وأسرهم، نوعين بالنهاية في دقة القرآن. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. معنى كل التقسيمات باطلة. الإنسان مؤمن وكافر، متصل ومنقطع، منضبط ومتفلت، محسن ومسيء، منصف وظالم. هذا الإنسان سعيد وشقي، يؤثر شهوته أو يؤثر مبدأه، يؤثر الدنيا أو يؤثر الآخرة. في النهاية ما في إلا مذهبين، ما في إلا اتجاهين. إما أن يكون الإنسان مؤمنا بصرف النظر عن جنسه وعرقه وأصله وحسبه ونسبه وثقافته وحرفته وأسرته وقبيلته وعشيرته وطائفته وملته ومذهبه بصرف النظر، أو كافر. الناس رجلان، مؤمن وكافر، موصول ومقطوع، منضبط ومتفلت، محسن ومسيء، منصف وظالم، رحيم وقاسم، يؤثر شهوته أو يؤثر مبدأه، يؤثر الدنيا أو يؤثر الآخرة، يهديه عقله أو تهديه غريزته. في بالحياة شيء اسمه الاثنينية، إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، وملة الكفر واحدة في شتى بقاع الأرض وفي كل الحقب والعصور والأزمان. والمؤمنون بخندق واحد في كل العصور والأزمان والفصول. المؤمن مؤمن وين ما كان، والكافر كافر، المحسن محسن، مسيء مسيء، الظالم ظالم، والمنصف منصف، أينما ذهبت. لذلك هذا هو التقسيم الصحيح: مؤمن وغير مؤمن، منضبط متفلت، محسن مسيء، رحيم قاسي، منصف كافر، منصف ظالم، أبدا. فربنا عز وجل كل هذه التقسيمات وهذه الانتماءات وهذه العنعنات وهذه العنزهيات وهذا التشقيق وذاك التفريع، وفلان نسبه إلى كذا وفلان نسبه إلى كذا، وفلان عربي أصيل وفلان من ينتهي إلى نسب غير عربي، وفلان من الدول الغنية ومن الدول الفقيرة. كل هذه التقسيمات لم يعبأ الله بها. قال بالنهاية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، لماذا كفروا وما علة كفرهم؟ الآية الأولى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن أي شيء اسمه إيمان وحده لا قيمة له. أيها الإخوة الكرام، العلم ليس مقصودا لذاته في الإسلام، العلم وسيلة، وكل إنسان اكتفى بالعلم فهو جاهل، جاهل وهو عالم اكتفى بالعلم. يعني الآية فهمها حللها، تنمق في شرحها بس ما طبقها. لذلك الدعاء الذي يقسم الظهر: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. ممكن تشرح لإنسان آية تتفنن بشرحها وتعمق مدلولة وتجيب أمثلة، لكن المستمع عقل هذه الآية وطبقها وسبقك لك. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني. انتبه لحالك، لا تجعل أحدا من المستمعين أسعد منك بهذا القرآن، لا تجعل الذين تدعوهم إلى الله أسعد منك بهذا الدين، لا تجعل من يستمع إليك أوعى منك. إياك أن تفعل هذا. هذا الذي قال عنه النبي الكريم: أندم الناس رجل دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. يعني من جلس، من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. الإخلاص الإخلاص، تعامل مع الله بإخلاص، تعامل معه بصدق. لا يكن لك سر علاني، لا تكون ازدواجي، لك موقف معلن وموقف حقيقي، ورع ظاهر وعدم ورع باطن، لك خلوة لا ترضي الله وجلوة ترضي الناس. لا تكن كذلك، كن موحد الاتجاه الذي في قلبك على لسانك والذي تقوله في قلبك، وعلانيتك كسريرتك وظاهرك كباطنك، هكذا المؤمن. وذو الوجهين ليس عند الله وجيها، وهذا هو النفاق. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح اقترن مع الإيمان في أكثر من 200 آية في القرآن الكريم. الإيمان هو العقيدة، والعمل الصالح السلوك. الإنسان في جانب معرفي وجانب سلوكي، إن لم يكن هناك تطابق كان هناك النفاق. عظمة الأنبياء من أي شيء؟ لأنهم فعلوا ما قالوا وقالوا ما فعلوا، ليس هناك مسافة أبدا بين أقوالهم وأفعالهم. وإذا كنت كذلك فأنت من الموفقين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل عطاء الله عز وجل، الجنة وما فيها من قرب من الله، ما فيها من جنات تجري من تحتها الأنهار، ما فيها من حور عين، ما فيها من ألوان النعيم وألوان القرب من الله عز وجل، والدنيا وما فيها من عز وما فيها من صحة وما فيها من سعادة وما فيها من سكينة. عطاء الله إجمالا الله عز وجل عبر عنه بكلمة رحمة: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم في رحمته، سيدخلهم ربهم في رحمته. يعني أنت في رحمة الله، يعني أنت في توفيق الله، يعني أنت في ظل الله، يعني أنت في رعاية الله، يعني الله يدافع عنك، يرفع شأنك، يعلي قدرك، يرفع ذكرك. أي رحمة الله عز وجل! يقدر على يديك الأعمال الكبيرة الجليلة العظيمة، هي رحمة الله عز وجل. تعيش سعيدا، تموت حميدا، إذا انقلبت إلى الله عز وجل انقلبت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كلمة رحمة الله عز وجل يعني شيء لا يوصف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقك ليرحمك، ورحمته في الدنيا والآخرة ماديا ومعنويا، هذه رحمة الله. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. يعني إذا انتهت بك الدنيا إلى الجنة، والله الذي لا إله إلا هو، سوف ترى أن أقوى الأقوياء ليس أمامك بشيء، وأنت مؤمن عادي مغمور مالك مشكور، ما حدا يعرفك. إذا عرفت الله وعرفت منهجه واستقمت على أمره، حينما تكشف الحقائق وتنزع الأقنعة المزيفة وترى أن المؤمن هو الذي أفلح وهو الذي نجح، وهو العاقل وهو الذكي وهو المتفوق وهو الفائز وهو كل شيء. وأقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء وأذكى الأذكياء تراه في الحضيض يوم القيامة. فلذلك الإنسان لا يحقر من شأنه، مين أنا؟ ما حدا يعرفني. سيدنا عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر، في معركة نهاوند فيما أذكر، أرسل رسول، جاءه رسول من هذه المعركة، من أمير هذا، من أمير الجيش، قال له كيف الأحوال عندكم؟ قال له والله مات خلق كثير. قال له من هم؟ ذكر له أسماء عدد كبير من الصحابة استشهدوا في سبيل الله. قال له ومن أيضا؟ قال له مات خلق كثير لا تعرفهم، يعني لا تعرفهم بالاسم. فبكى، بكى بكاء شديدا، وقال هذا الخليفة العظيم وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. هي علامة الإخلاص، يعني أنت إذا ما حدا عرفك ما في مشكلة أبدا إذا كان الله يعرفك. إذا الله مطلع على عملك، مطلع على نواياك، مطلع على استقامتك، مطلع على خوفك منه، مطلع على حرصك على طاعته. فلذلك فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. خالق الكون يقول ذلك هو الفوز المبين، هذا الفوز. لا، انظر للناس اللي شاري أرض وصار ثمنها 100 ضعف، لك فوق الريح. شو معنى فوق الريح؟ ما بده يموت يعني بعدين؟ فوق الريح اللي عنده وكالة حصرية والبيع بغير حساب والوكالة متينة بيده وسوق مثل النار كما يقولون، يقول لك هذا بيته بالجنة، فما بده يموت. شوف مقاييس الناس، مقاييس الناس اللي عنده بيت واسع، اللي عنده دخل كبير، اللي متمكن من مركزه، بظنوه ذكي وشاطر وقوي. الله قال ذلك هو الفوز المبين. إذا أنت قرأت القرآن وما وقلت صدق الله العظيم، ورؤيتك أن الغني هو الفائز أو القوي هو الفائز، إذا أنت مؤمن إيمان حقيقي وشعرت حالك محروم فأنت لست مؤمنا، ما عرفت قيمة إيمانك. من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه، إذا واحد الله هداه وآتاه العلم والحكمة وفهموا القرآن وأعانوا على الاستقامة على أمره وجعل له نور من قلبه وجعل حوله أهل صالحين، هذا عطاء لا يقدر بثمن، هذا العطاء سبب للجنة لأنه. فلذلك الإنسان إذا قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يكون لا يعلم شيئا، إذا قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يكون يعلم. علامة العلم أن ترى العطاء عطاء الله، وأن ترى الهدى هدى الله، وأن ترى الخير أن يجري الله على يديك الخير، وأن ترى الغنى والفقر بعد العرض على الله، هذا العقل. قال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أية آيات يا رب؟ الكون آيات، آيات كونية، والقرآن آيات، وأفعال الله آيات. الآيات العلامات الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله وعظمته وعدالته وعلمه، هذه الآيات. فالكون آيات والقرآن آيات، الشيء الثالث أفعال الله آيات. أفعال الله وحدها يمكن أن تصلك إليه، إن الله قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات أفعال الله آيات، لو دققت فيما يجري في العالم وفي المجتمعات ومع كل إنسان تلاقي محض علم ورحمة وعدل وإنصاف. وإذا تأملت في آيات الكون، اليوم ذكرت أنا أنه في بالمحيط الأطلسي تيار الخليج، تيار عرضه 80 كيلومتر، عمقه 450 متر، سرعته 8 كيلومتر بالساعة، كثافته كبيرة جدا، 13000 مليون متر مكعب بالدقيقة. هذا التيار ساخن، بلطف الأجواء في المنطقة الباردة الشمالية. قلت في تيار ثاني بارد بيحمل معه مغذيات عشبية يصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية. هذا التيار الذي يحمل معه مغذيات نباتية يجتذب ملايين مملينة من الأسماك الصغيرة، لذلك وهذه الأسماك الصغيرة تجتذب أكثر من 50 مليون طائر اسمه غراب. الغراب اسم خاص فيه، غراب المحيط. هذه الطيور تعيش على هذه الأسماك، وهذه الأسماك تعيش على هذه الأعشاب. أما البشر كيف يستفيدون منها؟ مخلفات الطيور بألوف الأطنان، بمئات ألوف الأطنان. هذه ثروة قومية للشعب في تشيلي وفي بعض البلاد هناك. الله عز وجل من حين لآخر يغير مجرى هذا التيار البارد، فما بتموت الأسماك، بتموت الطيور، ما في مخلفات للطيور، بجوع الناس. إن الله هو الرزاق، يرزق شعوب بالملايين من مخلفات الطيور لأنها من أرقى أنواع الأسمدة، ويرزق الطيور من هذه الأسماك، ويرزق الأسماك من هذه الأعشاب. والتيار يمشي في البحر حتى يصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية في تشيلي وفي بعض البلاد الأخرى. يعني ثمن هذا السماد الذي يخلفه الطير يعد أكبر ثروة قومية في هذه البلاد. هي آيات، فالكون آيات، وكلامه آيات، وأفعاله آيات. ألا ترى في أفعاله العجب العجاب؟ ألا ترى كيف يقهر أحيانا الأقوياء؟ تلاقي قلعة من قلاع العالم تلاشت، أصبحت هشة كبيت العنكبوت. أليست هذه من آياته الدالة على أفعاله وحكمته؟ نعم. إذن وأما الذين كفروا، ما الذي حملهم على الكفر؟ أنهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. ما يفهم الأمور إلا فهم مادي، لا يفهم الزلزال إلا أنه اضطراب بالقشرة الأرضية فقط. أما أن يفهم الزلزال عقاب إلهي أحيانا، أن يفهم الحروب الأهلية تأديب إلهي للفسق والفجور، أن يفهم القحط السماء تأديب للناس. الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة ليعالج مشكلة الفقر في العالم الثالث، الفقر مشكلته زيادة السكان، إذا لازم نأخر الزواج إلى أعلى سن، وحتى يلبي الشاب حاجته يجب أن نسمح له بالزنا، وأن تأتي القوانين مؤكدة لهذا السماح، وأن نسمح بالشذوذ بين الرجال وبين النساء حتى تقل المواليد، حتى تكفي الموارد، حتى يعيش المجتمع في العالم الثالث في بحبوحة. هذا تخطيط الإنسان الأعمى. أما ربنا ماذا قال؟ قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا أنت تبت إلى الله توبة نصوح واستغفرت من كل الذنوب واصطلحت مع الله واتجهت إلى الله وطبقت منهج الله، يا الله عز وجل لماذا الفقر؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لماذا؟ هذا كلام خالق الكون. لو أنه واحد وقف بالمؤتمر وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني أراد أن يحل هذه المشكلة العويصة بالعالم عن طريق كلام الله عز وجل، ماذا سيلقى من ردود فعل عند المؤتمرين؟ السخرية. لأنهم لا يعرفون الله أبدا، يعني أرادوا أن يحلوا مشكلة عن طريق الشذوذ، عن طريق الزنا، وعن طريق تأجيل سن الزواج، وعن طريق إصدار تشريعات تكرس الإباحية والرذيلة. أتحل مشكلة بمشكلة؟ طبعا من الجهل والغباء أن تحل مشكلة بمشكلات. مرة ضربت مثل أن إنسان ذهب إلى طبيب جراح تجميلي في ندة بخده الأيسر، قال له كيف نعالج هذه الندة؟ قال له قضية سهلة جدا، ننزع لك قطعة من خدك الأيمن نضعها على خدك الأيسر. شو العلاج هنا؟ هذا شيء مضحك. نريد أن نعالج مشكلة بآلاف المشكلات. وهذا الذي جاء في المؤتمر لا تقبله الفطرة أساسا، لا تقبله الفطرة، ولو كان الذي يستمع إلى هذه المقررات علمانيا لا يقبله. قال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم بها وكنتم قوما مجرمين. يعني الإنسان بخالف مخالفة السير يتسمى مجرم؟ أعوذ بالله. يدفع مخالفة تنحجز مركبته أسبوع أسبوعين، ما له مجرم. أما إذا قتل إنسان يسمى مجرم. يعني كلمة مخالفة جنحة، أما جريمة شيء كبير كثير. إذا الإنسان ما عرف الله عز وجل ولا عرف نفسه بالله ولا حملها على طاعته ولا حملها على حضور مجلس علم ولا أقام الإسلام في بيته، الله سماه مجرم. يعني مجرم في حق نفسه. بس متى يكتشف الجريمة؟ عند الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكل إنسان يعصي الله مجرم بكل معاني هذه الكلمة. اجعل هذه الكلمة ملء فمك. الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني الإنسان إذا ما كان مسلم فهو مجرم. بس نحن نفهم مجرم قاتل، لا لا، قد يكون ناعم لطيف معطر أنيق عامل حمام. مجرم مجرم ما دام ما بيصلي، ما بيعرف الله عز وجل، يطلق لشهواته العنان، هذا مجرم مجرم. الله عز وجل قال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أيها الإخوة، مرة ثانية، الإنسان إن لم يكن مسلما فهو حكما مجرم، لا في حق الآخرين، ما قتل ولا قتل ولا أساء إطلاقا، لكن مجرم في حق نفسه لأنه خسر نفسه. الإنسان أيام يخسر سيارته تعمل حادث، يخسر بيته، أحيانا يخسر شيء من ماله، لكن يقول لك مات فلان انتهى المال ما عاد له قيمة. فالإنسان حينما يخسر نفسه خسر كل شيء. فالكافر يوم القيامة خسر نفسه. فهذا هو المجرم الذي ضيع سعادته الأبدية لسنوات معدودة أمضاها في بعض الشهوات ولم يكن سعيدا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تلاقي الكافر ما في عنده شيء اسمه يقينيات، ما بنعرف فيه. دائما ما بنعرف، الله أعلم، أحلكم ما في جنة كمان، ما في عنده شيء يقيني. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يدري. الحقيقة ليس فقط لا يدري، لا يريد أن يدري. إن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان يطلب الحقيقة ما يطلع، مستحيل مستحيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل ينتظر منك أن تطلب الحقيقة حتى يهديك إليها، حتى يلقي في قلبك النور، لكن لا تريدها. وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. في شاعر كان اسمه فيلسوف الشعراء قال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني قضية لا تزال في الشك والظن والوهم، لكن لأنه ما له مستيقن لعدم يقينه ولعدم انضباطه ولعدم طاعته لله عز وجل، يوم القيامة أعماله انحرافاته فساده عدوانه طغيانه: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أيام الإنسان تتلو عليه جريمته تلاقي نظره في الأرض، أحاطت به خطيئته، قيدته سيئاته، حجبته زلاته، أذلته مساوئه. وبدا لهم سيئات ما عملوا، انظر ماذا فعلت هذه الفتاة التي أفسدتها، 350 ألف من ذريتها منحرفات كانت، أنت السبب، لو تزوجتها لما كانت كذلك، أنت أنشأت هذه الدار دار له، انظر 80 سنة عم تخرج منحرفين شراب خمر مثلا، وبدا لهم سيئات ما عملوا. أنت رويت هذه الضلالة، كم واحد تبعك فيها؟ 100 مليون اعتنقوا هالضلالة هي ومارسوا الانحراف لأنه أنت أقنعتهم فيها. وبدا لهم سيئات ما عملوا. لذلك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أعظم عمل الذي يموت صاحبه وتبقى آثاره بعد موت صاحبه. إنسان ترك علم نافع، ترك ولد صالح، أسس ميتم، أسس معهد شرعي، بنى مسجد، ترك يعني علم الناس. وأسوأ شيء إنسان أسس ملهى، أسس دار قمار وبعدين مات. أما هي إلى مئات السنين كل من دخل هذه الدار في صحيفته وفي رقبته يوم القيامة. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا اليوم يوم الفصل، لمثل ذلك فليعمل العاملون. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. الغرور أن تظن الشيء أكبر من حجمه الحقيقي. دائما أهل الدنيا مغرورون بها، قبل ما ينام 5 ساعات يحلم البيت كم غرفة، جناح شرقي جناح غربي، هون غرفة نوم هون كذا، دائما بيحلم ببيت بمركبة بزوجة بمركز بدخل كبير بسياحة نحو حول العالم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. الإنسان بالبدايات يظن المال كل شيء، بعد حين يظنه شيئا وليس كل شيء، لكن بعد حينما يواجه الحقيقة العظمى يراه لا شيء. المال والجاه والسلطان والنساء والمتع والشهوات، هذه في البدايات كل شيء، بعد حين شيء من شيء وليست كل شيء، أما عند مواجهة الحقيقة ليست بشيء. نعم. قال النبي: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج. نعم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني ملخص هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله كلها، أفعاله كلها خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.
أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقاً عاماً أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد، ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كلياً سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاها. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم همومًا أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم، وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق، انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم، ولا يعني أن تكون شقيا، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحا. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فلما بلغتها، تاقت إلى الخلافة فلما بلغتها
طاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد حقق قدرا من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبداً، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعاً على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه، فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي همًا وغمًا لازمًا دائمًا، وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقًا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجاً وحيداً صحيحاً لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين، فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء شيء كغيرها من الأمم، الدنيا مزرعة الآخرة، هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيرا لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنسانا. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضا، ولم يصل منهم إلا 2 إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى على وشك الموت، فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جدا، من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم، كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية، وبيدهم ثروات طائلة. هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيمانا قطعيا أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية. إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها. إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحي الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم اتصف به بعض أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك تراجع المسلمون عن هذه التمنيات. في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فالحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفا حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفش في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علما بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعا قد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجن. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم، وأصيب به بعض المسلمين. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين، لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل. لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضا: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن العلم طريق للعمل الصالح، ثم يقول: ولكل درجات مما عملوا. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. أيها الإخوة الكرام، توجيه قرآني دقيق. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني أنت حينما تفعل شيئا ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين، أنت في النهاية ما فعلت شيئا، بل كنت سببا في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين. فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحصى في الحياة النفسية والاجتماعية. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود التي ينبغي ألا نتعداها، وعن هذه الحدود التي ينبغي ألا نصل إليها، أن يكون بيننا وبينها هامش أمان، هذه لو خولفت لرأيت مفاسد لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول: يصف النساء المؤمنات الطاهرات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الزينة التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدى لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة، يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الركبة، هذه سماها العلماء ثياب الخدمة. فالمرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، ينبغي ألا تظهر أمامهم بما يزيد عن ثياب الخدمة، فإن تكشفت وإن أبرزت بعض مفاتنها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار. لو أنكم مطلعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لهالكم الأمر، ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به، أما كصورة شمولية لما يجري في المجتمع هذه حدود الله. وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدوداً، هي ضمان لسلامته وليست حداً من حريته، يكون فقيهاً. وإذا أحب الله عبداً فقهه في الدين. من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست حدوداً لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك. فكل انحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهن، لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط، فما لم تراعى هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر من هذا التقصير. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، والحمد لله رب العالمين.